بسم الله الرحمن الرحيم. الوقف إذا كان على جماعة يعني على أكثر من واحد فله حالتان: الحالة الأولى أن يكون على جماعة يمكن حصرهم والتسوية بينهم، كما إذا كان على أولادي أو على أولاد فلان فهؤلاء يحصون ويقسم الوقت بينهم، يعني غلة الوقت تقسم بينهم للتساوي. في حالة الثانية أن يكونوا مما لا يمكن حصرهم، كأن يقف على قبيلة على قبيلة فلان أو على بني هاشم أو على بني تميم، ففي هذه الحالة لا يمكن حصر الموقوف عليهم، ولكن يعطي الموجود منهم، الموجود الذي يقدر على إعطائه يعطيه، والذي لا يقدر على إعطائه ليس له شيء. نعم.
وإن كان الوقف على المسلم
حصاه
وجبه سيئانه منه وتسبيته
له، وقد أوجب من مقاربه فوجب العمل بالمقتضاه. قال تعالى: وإن كانوا أي الإخوة من الأم أكثر من ذلك، أي أكثر من الواحد، فهم شركاء في الثلث، فيجب التسوية بينهم سواء كانوا 10 أو 20 أو أكثر أو أقل، لأن الله شرك بينهم بالتساوي، فيجب أن يقسم الثلث بينهم بالتساوي. فكذلك الوقف، إذا قال هذا الوقف بين أولادي أو هذا الوقف يشترك فيه أولادي أو أولاد فلان، فإنه يجب حصرهم والتسوية بينهم في القسمة. نعم. حتى لو كان فيهم إناث، لو كان فيهم إناث فالأنثى تساوي الذكر، كالإخوة لأم أنثاهم تساوي ذكرهم، لأن الله شرك بينهم ولم يفرق، بينما فرق في الإخوة لغير أم، قال للذكر إن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، فرق بينهم، فإذا لم يفرق بينهم فهم سواء. نعم. أشبه ما لو أقر لهم بشيء، قال عندي لأولاد فلان أو لبني فلان كذا من المال، فإنه يسوى بينهم في هذا الحق الذي أقر به لهم. نعم. إلا أن يفضل بعضهم على بعض، فأن يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، أو للفقير منهم أكثر من الغني، يفضل بينهم. نعم.
وإن من
أصحابه فمن الحالة الثانية
كان الحاكم وبين هاشم جاز تفضيل بعضهم على بعض وتفضيل واحد منهم إليه،
لأن هذا هو الذي يمكن، إذا قال على المساكين فالناظر على الوقت يجتهد في التوزيع على حسب الحاجة وحسب الموجودين، ولا يلزمه أن يحصر الجميع لأنه لا يمكن حصر المساكين، كل المساكين لا يمكن، لكن الموجودين عنده قريبين منه. أما من لم يستطع حصرهم فإنه لا يلزمه ذلك، لأن هذا لا يمكن. نعم.
لأنه
لا يدخل تحت الوسع، يعني لا يسع أن يحصي بني هاشم كلهم أو المساكين كلهم. نعم. يجوز تفضيل بعضهم على بعض في هذه الحالة، إذا لم يمكن حصرهم يجوز أن يفضل بعضهم على بعض، لأنه إذا جاز تخصيص بعضهم جاز تفضيله أيضا. نعم. يجوز الاقتصار على واحد منهم، إذا قال على المساكين فلو أعطاها لمسكين واحد أجزأ ذلك، لأن الله تعالى في الزكاة قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فلو أعطاها لمسكين واحد أو فقير واحد أجزأ ذلك. نعم.
ويحتمل أن لا يجزئهم
أقل من ثلث بناء على فرض الزكاة. من ثلاثة، لأن أقل الجمع ثلاثة. نعم. باب الهبة. الهبة والعطية بمعنى واحد، الهبة هي العطية وهي التبرع، تبرع بتمليك ماله لغيره من غير عوض، تبرع بتمليك ماله لغيره من غير عوض، هذه هي الهبة. أو إن شئت قلت التبرع، أو إن شئت قلت العطية، المعنى واحد. يجوز للإنسان إذا كان جائز التصرف، إذا كان الإنسان جائز التصرف لأن كان بالغا رشيدا ليس محجورا عليه، يجوز له أن يتبرع من ماله وأن يعطي من شاء، لأنه ملكه يتصرف فيه. أما إذا كان غير جائز التصرف لأن كان صغيرا أو مجنونا أو محجورا عليه لسفه أو فلس كما سبق، فهذا لا يجوز له العطية لأنه ممنوع من التصرف في ماله. نعم. هذا تعريفه، تمليك المال في الحياة من غير عوض، يخرج لذلك تمليك المال بعد الموت، إذا كان يقول إذا مت فلفلان كذا من مالي، فهذا لا يسمى عطية وإنما يسمى وصية، يسمى بالوصية تجري عليه أحكام الوصية كما يأتي. العطية إنما تكون في الحياة والوصية تكون بعد الموت، هذا الفرق بينهما. العطية يجوز أن تكون أكثر من الثلث لأنه حي تصرف في ماله، أما الوصية فلا تجوز إلا في حدود الثلث فأقل. نعم. العطية تنفذ في الحال، خلاف الوصية فإنها لا تنفذ إلا بعد الموت. نعم. تصح العطية بالإيجاب كان يقول أعطيتك، والقبول بأن يقول المعطى أو الموهوب له قبلت هذه العطية، تنعقد بذلك، تنعقد بذلك، لكنها لا تلزم إلا بالقبض، لا تلزم إلا بالقبض. فما دام لم يسلمها للمعطى فله أن يرجع، لأنها لا تزال على ملكه. أما إذا قبضها المعطى فليس له أن يرجع، لقوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. إلا الوالد إذا أعطى ولده شيئا فله أن يرجع ولو قبضه الولد، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. فللوالد أن يرجع في عطية ولده ولو قبضها، خصوصا إذا أعطى بعض أولاده دون بعض فإنه يجب عليه إما التسوية وإما الرجوع، إما أن يسوي بينهم فيعطي البقية مثل ما أعطى الأول، وإما أن يسحب العطية ويتراجع عنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لما أعطى بعض الصحابة ولده عطية وهو بشير بن سعد رضي الله عنه، أعطى ولده النعمان بن بشير عطية ثم ذهب ليشهد الرسول صلى الله عليه وسلم عليها، لأن أمه ألحت عليه قالت: لا بد أن تخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يشهد عليها. فذهب بشير ابن سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على عطية ولده النعمان، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيت مثل هذا؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور. فدل هذا على أن عطية بعض الأولاد دون بعض أن هذا جور وظلم ولا يجوز. وفي رواية: أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن. فكما أن الأب يحب أن يبره أولاده كلهم فلا يجوز له أن يعطي بعضهم ويحرم البعض الآخر. نعم.
فالإجابة
عن الأمر وهل تساء أو من لا تساء أو لحظة يؤدي هذا المعنى؟ كل لفظ يدل على التمليك إنه يكون إجابا: أعطيتك، وهبتك، منحتك، ملكتك، خذ هذا لك، وما أشبه ذلك. نعم.
وقالوا أن يقول: قبلت،
كذلك القبول يصح بكل لفظ يدل عليه: رضيت، قبلت، أخذت، وما أشبه ذلك. إذا لم يوجد قبول، فإن أخذها المعطى ولم يتكلم فأخذه إياها يدل على القبول، يدل على القبول. إذا أخذها ولم يتكلم فأخذه لها يدل على القبول. نعم.
فأما
نعم. إذا قال أعطيتك هذا الكتاب فأخذه المعطى فلا يحتاج أن يقول قبلت، لأن أقله إياه دليل على القبول. نعم.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بعيد ذاته ويأمر عيونه له، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم.
العطية والهبة سنة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن فيها تأليفا للقلوب وإعانة للإخوة، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تسل السخيمة، تهادوا تحابوا، قال صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. الهدية والعطية والهبة كل هذا مما يثبت المحبة في قلوب المسلمين بعضهم لبعض، تدل على كرم المعطي وتسبب محبة المعطى للمعطي، وأيضا تبعد الإنسان عن الشح والبخل. العطية فيها مصالح، فيها مصالح عظيمة، وهي من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يهب صلى الله عليه وسلم ويوهب له ويهدي ويهدى إليه عليه الصلاة والسلام، كان يحث على ذلك، فهادوا تحابوا. نعم.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي
نعم،
ويعلم عموما له، وكذلك الصحابه رضي الله عنهم. ولم ينفع عنهم الاختيار ولا قبول، ولم يستعمل عمر الا بين اهل الشريعه، ولم ينفع الا من اعطاه، والتفرق عن حرام وكان ذلك كافيا.
الأخذ والإعطاء يسمى معاطاة، يعني ولو لم يحصل له، فإذا دفع إليه شيئا من المال وأخذه فلا يحتاج إلى إيجاب وقبول، الفعل يدل على ذلك، هذا ما يسمى بالمعاطاة. نعم. هبة تصح بالإيجاب والقبول، لكنها لا تلزم إلا بالقبول، ما دامت لم تقبض فللمهدي أن يتراجع، أو المعطي له أن يتراجع، لأنها لا تزال في ملكه. أما إذا قبضها المعطى أو الموهوب له فإنه يحرم الرجوع فيها. نعم.
وروى ابن عمر قال لان ذلك رضي عن
ابي بكر، وعمر رضي عنه قال ان ابو بكر نحل هذا ذلك في رضي الله عنه نحل، اي اعطى ابنته عائشه ام المؤمنين مقدارا من التمر من نخله رضي الله عنه، ولما حضرته الوفاه تراجع وقال أصبح المال للورثة، وتراجع عن عطيتها وقال لو كنت قبضتيه أما الآن فاقتسموه على كتاب الله، فدل على جواز الرجوع في العطية. نعم.
وروى عن أنس أن الوسط
نحلها جذاذ 20 وسطا، الوسط مقدار من التمر، الوسط 60 صاع، الوسط 60 صاعا لصاع النبي صلى الله عليه وسلم، 20 وسطا. نعم. نحلها ايش؟ 20 وسطا. نعم. الوسط 60 صاعا. نعم.
فلما من قال يا بني اني كنت اهل بذلك 20 وسطا، وبدت انني كنت
هو جس
هو
تراجع رضي الله عنه ورعا منه من أجل حق الورثة، ولو كانت قبضته لزمت العطية، دل على أنها ما لم تقبض فللواهب أن يرجع. نعم.
ومن أهل العلم غير مقبوضة فلا تلزمه كما لمات قبل أن يقبض.
لو وهب هبة لشخص ثم مات قبل أن يقبض الموهوب بطلت الهبة وصار المال إرثا للورثة. نعم.
وعن يلزمه في غير المسير والموهوب في مجرد الهبة لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنهما أنهما قالا الهبة للحجاج معلومة وهي جائزة أمرت أو لم تقبض.
هذه رواية ثانية في المذهب، لكن الرواية الأولى هي المقدمة وهي المذهب، ويدل عليها أثر أبي بكر مع عائشة رضي الله عنهما، فهي أرجح. نعم. ملكته إذا قبضته ملكته. نعم. تفضيل لها لا، هذا يظهر لأبناء أن بقية الأولاد سمحوا بذلك. نعم. وإلا ما يكون أبو بكر رضي الله عنه ليخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل على أنهم رضوا بذلك. نعم. هذا الرواية الثانية يعني. نعم. يعني بعد القبض لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العالم بجده كالعالم
هذا تنفير من الرسول صلى الله عليه وسلم من الرجوع في الهبة بعد قبضها. مثل الذي يرجع في هبته بعد قبضها بالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، الكلب إذا تقيأ إنه يرجع ويأكل قيئه مرة ثانية، وهذا تنفر منه الطباع، لأن القيء خارج من المعدة تكرهه النفوس، لكن الكلب لا يأنف ولا يكره. فشبه الذي يرجع في هبته بهذه الحالة المستقذرة تنفيرا منها، وقال ليس لنا مثل السوء، هذا مثل سوء. نعم. يستثنى من العود في الهبة بعد القبض الأب، له أن يرجع في عطيته لولده، لأنه له أن يتملك من مال ولده ما يريد. وأيضا إذا لم يعطي بقية أولاده فإنه يجب عليه الرجوع، إذا كانت عطية ليس فيها حيف يباح له الرجوع، أما إذا كان فيها حيف فإنه يجب عليه الرجوع أو التسوية بين الباقين، يجب عليها أحد أمرين، إما الرجوع وإما التسوية بين الباقين، لحديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما. نعم.
إن الله
رحمه
إذا لم يتعلق بالحق في أحد.
يعني الولد ما بعد تصرف في العطية، اشترط في رجوع الأب فيها أن لا يكون الابن قد أخرجها عن ملكه وهبها لآخر ولا باعها على آخر. إن كان الابن تصرف فيها تعلق بها حق الغير، فلا يجوز للأب أن يرجع فيها، لأن هذا يبر بالغير. نعم.
قال تجري حديث الحسن
رواه محمد
بن سعيد
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرجو عن نفسه بدعه الا الدعاء لولده. نعم. مساله: والمشروع في عطيه الاولاد بالنسبه لهم على قدر واحده. يجب ان لا يخصص بعض الاولاد بعطيه، بل يعمم العطيه عليهم. وكيف يعطيهم؟ هل يجعل الذكر والأنثى سواء، أو أنه يعطي الذكر ضعف ما يعطي الأنثى مثل الميراث؟ على قولين: قول الأول أنه يسوي بينهم العطية، لأن يعطي الأنثى مثل الذكر، لأن هذا له ميراث، هذه عطية. والقول الثاني أنه يجعل الذكر من الحظ الأنثيين ابتداء بقسمة الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا في الميراث، وتقاس عليه العطية، يجعل الذكر مثل حظ الأنثيين، هذا هو العدل بين الأولاد في العطية. نعم.
والمشروع في عطية الأولاد وقسمة بينهم على قدر قاطعهم.
نعم.
لأن التسمية بينهم واجبة.
هذا هو المذهب. نعم. أنها مثل الميراث. نعم.
والتسمية واجبة مأمول
فيها
هي قسمة بينهم على قدر قاطعهم. نعم. لأنهم تعزيز من الأهل الكريم بعد
الموت أشبه الميراث.
لأنهم تعزيز من الأهل الكريم بعد الموت
يقاس ما قبل الموت على ما بعد الموت، فكما أنهم بعد الموت كل الذكر مثل حظ الأنثيين، فكذلك قبل الموت إذا أعطاهم. نعم.
إن قصد أعطاهم تعليم
التسمية
بالخضوع وحقار الآخر حتى يشتروا. أيوه. إن قصد
أعطاهم بالخضوع تعليم
التسمية.
نعم.
فالخضوع
والإحسان الآخر حتى يستوي. إذا أعطى واحدا دون الآخر وجب عليه التسوية وإعطاء الآخر مثل ما أعطى الأول، وإن كان أعطاهم جميعا لكن فضل بعضهم على بعض فإنه يزيد الثاني الناقص حتى يساوي الأول. نعم.
فصدق
علي رواحة، فقالت أمي عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. نعم.
فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا والله حتى يشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد على صدقه، فقال: فكل واجب اعطيته منه. قال:
اعطيته
منه. قال: لا. قال: اتقوا الله واعملوا بين اولادكم. قال: فرجع في درجه الصدقه وبذل لا تسمي
على كل هذه الروايات تدل على وجوب التسوية وتحريم التفضيل في العطية بين الأولاد، لأن هذا جور وظلم، وأيضا هذا يسبب القطيعة والعداوة بينهم بين الإخوة، فيجب أن يتلافى هذا الشيء من الوالد وأن لا يخصص بعض أولاده دون بعض. حتى قالوا في حتى قالوا إنه يسوي بين أولاده في القبلة والممازحة، فلا يكون ينبسط مع بعضهم ويمازح بعضهم ويقبله ولا يقبل الآخرين، لأن هذا يحدث حجاجة في النفوس. نعم، فكيف بالمال؟ المال أشد. نعم.
وهو الذي يفعل التحريف لأنه سماه خيرا وأمره بربه وأمره بحفظ النفوس، ولأن تحريف الأعراف يوجد بينهم الحلاوة ورفيع الأعراف، وإنه من تجريد المرأة على أمتها وحالتها.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تزوج المرأة على عمتها وعلى خالتها، والله جل وعلا حرم الجمع بين الأختين. كل هذا من أجل خوف القطيعة، لأن الضرة يعني النساء فيهن غيره، فإذا جمعت إلى المرأة قريبتها فإنها تصدبها ويحصل بينهما قطيعة. فسدا لهذه الذريعة الشارع حرم الجمع بين الأختين، والجمع بين المرأة وعمتها، والجمع بين المرأة وخالتها، خوفا من القطيعة بينهما. فكذلك العطية، العطية تسبب القطيعة، لذلك منعها الشارع سدا للذرائع. نعم. نعم نعم. المذهب أنه مثل الميراث، المذهب أنه مثل الميراث، لأن التكاليف التي على الذكر أكثر من التكاليف التي على الأنثى. ربما يكون الذكر له أولاد وعليه ديون خلاف الأنثى، فهي بذمة زوج ومكفولة. الله حكيم عليم في تشريعه، حيث جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، نظرا لأن مسؤولية الذكر أكثر من مسؤولية الأنثى. نعم، فالقياس على الميراث هذا قوي. نعم.
وإذا قال رجل أعمرك
ذلك أو هي لك عن أنثى أو ثلاثة، هذه العمرة، أن يقول أعمرتك داري، أي أعطيتك إياها مدة عمرك، يعني عطية مؤقتة بالموت. فالمذهب أن هذه العطية تستمر بعد الموت، وأن هذا الشرط لا يصح، لأن العطية لا يصح فيها التوقيت، لأنها تمليك، لأنها تمليك وتبرع، فلا يصح فيها التوقيت. فإذا قال أعمرتك، أي وهبت لك وأعطيتك هذا الشيء مدة عمرك، فإذا مت يرجع إلي، فهذا الشرط باطل والعطية تكون مستمرة. هذا المذهب. والقول الثاني أنه يجوز هذا الشرط، فإذا مات ترجع إلى صاحبها، ولكن الأول أقوى لما يأتي. نعم. ولأن العطية لا تقبل التوقيت، والهبة لا تقبل التوقيت، لك في العارية، العارية لأنها إباحة المنفعة مع بقاء الملك لصاحبها، هذا ليس عارية، هذا تمليك، تمليك للرقبة، تمليك الرقبة لا يصح فيه التوقيت. نعم.
نعم. وإذا قال رجل أعمرك ذلك أو هي لك عمرك أو ذلك فإنه
أو هي لك أعمرتك داري، أي أعطيتك إياها مدة عمرك، هذا معنى أعمر، تسمى بالعمرة والرقبة. نعم.
أو هي لك
عمرك
أو هي لك عمرك أو حياتك فإنه يخص،
يعني مدة عمرك ومدة حياتك. نعم.
فإنه يخص
وتكون للمحرم فيصح هذه الهبة تنعقد وتلزم، وتكون للمعمر ولورثته ولا ترجع إلى، يعني يلغى هذا الشر ولا ترجع إلى صاحبها، لأن الهبة والعطية لا تقبل التنقيط. نعم.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حل وميتة، متفق عليه.
هذا الحديث: من أعمر عمرا فهي للتي أعمرها، للذي أعمرها، أعمرها حيا وميتا، دل على بطلان هذا الشر. من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا. نعم.
وقيل قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم
العمرة إلى المميتة، متفق عليه. هذا نص في أن العمرة تنتقل إلى المعمر انتقالا مؤبدا لا رجوع فيه. نعم.
ولأن الأهداف المستقصة كلها مفترات في حياة المالك، وتنتقل من إبارة لمن المتقدم في حياة المناسبة في الأملاك.
لأن هذا طبيعة الأملاك، قوله أعمرتكها أو أعمرتك داري، هو كذلك في الواقع، لأنه لا يملكها إلا وقت حياته، فإذا مات تنتقل إلى ورثته. كل الأملاك على هذا النمط، إنما يملكها الإنسان مدة حياته، وبعد موته لا يبطل ملكه عليها وينتقل إلى ورثته. لا.
وعن
مثل قولها أعطيتك داري، سواء يصير مثل قولها أعطيتك داري، ما له ميزة. نعم. هذا هذه الرواية الثانية. نعم.
لما هي لك ويعطيك، فأما الجرار هي لك مالك فإنها
ترك بعطائك. هذا تفسير صحابي ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا تفسير صحابي للعمرة. نعم.
وإن
كان
لك
مالك
فإنها ترك بعطائك فإنها
ترك. لأن هذه منحة صارت عارية لك سكناها، قال لك سكناها مدة عمري أو مدة عمرك، فإذا مات إنها ترجع إلى صاحبها، لأنه لم يملكه مرقبتها وإنما ملكه منفعتها. هذه منحة أو منيحة أو عارية، فلهما شرف في هذا. نعم.
لأن الهبوب لا هو المنفعة، وإنما الملك بمجرد الزمان شيئا فشيئا فلا تعطوها لأنها لا تقع ذلك، فهي بمنزلة العارية.
بمنزلة العارية. نعم. أن العارية إباحة المنفعة دون العين، إباحة المنفعة دون العين، هذه هي العارية. فإذا قال أعمرتك سكن هذه الدار، أعمرتك سكن هذه الدار، هذه مثل العارية، تتوقف بتوقيت المعمر مثل العارية. لو قال أو المنيحة من الشاة أو البقرة، يعني سنة سنتين أو مدة حياتي أو مدة حياتي، لا تزال عارية أو منيحة. وأيضا لا، ليست بلازمة، له أن يرجع صاحبها، له أن يرجع يقول رد علي الدار ولا رد علي المنيحة، له أنه يرجع في العارية متى شاء، ليست لازمة. حتى ولو قال مدة حياتك ما يلزم هذا، لا، لأن المنفعة تؤخذ شيئا فشيئا، فليس له منها إلا ما أخذ، أما ما لم يأخذه فإنه ليس له إلا بإباحة متجددة وإذن متجدد. نعم.
يكون لا يقال ان الصحابي اعلم بقول رسول الله عليه وسلم بالاستجابه،
لكن ظاهر الحديث ظاهر في هذا تخصيص من الصحابي بانه يريد كذا وكذا. الحديث عام، حديث عام وواضح في هذا. نعم. فإذا كان لفظ الرسول يخالف قول الصحابي فلا شك أن الحجة ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. إنما يقبل تفسير الصحابي إذا كان اللفظ مجملا، إذا كان اللفظ مجملا ومحتملا للتفسير هذا يقبل، لكن إذا كان اللفظ ما فيه احتمال لفظ واضح. نعم. ما سبق في عطية الصحيح، وهذا في عطية المريض. المرض ينقسم إلى قسمين، مرض ينقسم إلى قسمين: مرض ما فيه خطر موت، مرض عادي ما فيه خطر موت، هذا حكمه حكم الصحيح، له أن يعطي وله أن يتبرع وله، لأنه يعني مثل الصحيح، مثل الإنسان فيه صداع ونوجع ضرس ولا حمى بسيطة سخنة بسيطة يعني سهلة يعني خفيفة، فهذا مرض ليس خطيرا فهو مثل الصحيح. النوع الثاني مرض خطير، مرض خطير، فهذا يحجر على صاحبه فلا يتبرع ولا يعطي لأجل حظ الورثة، ما يجوز له يعطي أحد ولا يتبرع لأحد ولا يقر لأحد بدين، لأنه متهم في هذا، حتى زوجته ما لا يجوز له يطلقها، وإذا طلقها فإن الطلاق يقع لكن ما تحرم من الميراث إذا طلقها في مرض موته الخطير، طلاق يقع لكن ما تحرم من الميراث لأنه متهم بقصد حرمانها. فالمرض الخطير هذا له أحكام يحجر على صاحبه، خلاف المرض الذي ليس فيه خطر فهذا مثل الصحيح، تصرفاته نافذة في ماله. نعم. إنسان ما فيه مرض لكنه في محل خطر، والآن صحيح وقوي لكن في محل خطر، هذا مثل المريض مرض الموت لا يقبل منه التبرع، مثل الواقف بين الصفين في القتال المعركة، هذا موقف خطير، فلو تبرع في هذه الحالة لا يصح تبرعه. نعم.
نعم.
من هو صاحي متعافي لكنه قدم ليقتل، قدم في الساحة ليقتل قصاصا أو حدا، وقال تراي معطيني فلان كذا وكذا او اعطيتك يا فلان كذا وكذا، نقول لا مالك سنع فيه، يعني مالك سنع عطيه ما لها قيمه لان المال للورثه. نعم. قال ترى لفلان علي كذا وكذا، نقول لا هذا الاقرار لا يصح، هذا الاقرار لا يصح، لماذا لم تقر يوما صاحي؟ لان الاب متهم، ولا قال زوجتي طالق، ولا الطلاق يقع لكن الإرث تورث لأنه متهم بقصد حرمانها. نعم. من الحالات الخطرة إذا كان في سفينة وهاج البحر طربت الأمواج، صارت السفينة في خطر، فهذا يمنع من التصرف، لو تصرف في هذه الحالة تصرفاته غير صحيحة لأن هذا يشبه مرض الموت، الأحوال الخطرة مثل مرض الموت، أو إنسان وقع في حريق في في حريق، فهذا أيضا مثل مرض الموت. نعم.
ومن وضع أعصابه في بلده إذا استقر
به الموت. كذلك إذا وقع الوباء والعياذ بالله في البلد، فالذي في هذا البلد لا يصح تبرعه ولا تصرفه، لأنه في حالة خطيرة، يشبه مرض الموت. نعم. وفي الحديث لما سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة قال: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تخاف الفقر وتأمل الغنى، ولا تؤخر حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وكان لفلان كذا. هنا نعم. المرض المخوف مثل البرسام، البرسام داء يصيب الدماغ والعياذ بالله، يزول معه الشعور. البرسام مرض يصيب الدماغ، يختل معه الشعور. يقال رجل مبرسم يعني أصابه داء البرسام. وذات الجم، ذات الجم مرض خطير أيضا مشهور، حتى العوام يعرفونه، الجم يقولون أصابوا جم، يسوونه كانوا يكونوا بالنار ويشفى بإذن الله أحيانا، مرض الجم والعياذ بالله. مثل مرض اليوم مرض السرطان ومرض الرعاف، الرعاف الدائم إذا كان معه نزيف من الأنف، هذا يدل على أنه إن هذا خطر، فلا لا يصح تصرفه في هذه الحالة. نعم. والقيام المتدارك، القيام المتدارك الإسهال، يعني القيام المراد به الإسهال الدائم، المتدارك يعني الدائم، هذا مرض خطر. نعم. الفالج في ابتدائه، الفالج هو نفس الجلطة، هو نفس الجلطة في ابتدائه أول والعياذ بالله ما تصيب الإنسان في خطر، ما يدرى عن مآله، فإذا مضى عليه وقت فإنه يتعدى الخطر، وهذا معروف عند الأطباء الآن، يقولون له مهلة 24 ساعة أظن أو ما أدري كم، يقولون إن حيا بعدها سلم، وإن مات وهو ممكن. نعم. السل، مرض السل داء من الأمراض يصيب الإنسان، وهو من أمراض الرئة، أظن من أمراض الرئة يصيب الإنسان ويضعف صحته وينحل جسمه حتى يموت، لكن الآن والحمد لله وجد له علاج، كان من قبل المرض فتاك والآن وجد له علاج بإذن الله، فقد ينفع هذا العلاج. نعم.
وما قال
عدلان من الأطباء إن هذا المرض مخوف، إذا قرر تقرير طبي، إذا صدر تقرير طبي من طبيبين فأكثر متخصصين إن هذا المرض مخوف، فإنه يصبح محجورا على صاحبه التصرف، لا ينفذ له عطية ولا إقرار ولا طلاق ولا شيء. نعم. أما طبيب واحد فلا يقبل، طبيب الواحد ما يقبل ولو كان عدلا، لابد من النصاب اثنان فأكثر، لأن هذه شهادة، لأن هذه شهادة تتعلق بالمال، فلابد من شهادة رجلين. نعم.
وكذلك من هو بالخوف فأعطاهم الوصية بستة أحكام.
كذلك من هو بالخوف، بلده محاصرة والمدافع مركبة عليها والغارات، هذا في حالة خوف فلا ينفذ له تصرف في هذه الحالة لأنه في حالة خطر. نعم. عطاؤهم ينفذ يكون وصية، تكون وصية في أنها يكون من الثلث ويكون لغير وارث، يكون من الثلث ويكون لغير وارث، وتكون بعد الدين الذي عليه. نعم.
أحدها أنها
تتقيد بالثلث، لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث، لقوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، لما زار سعد بن أبي وقاص وهو مريض وقال إنه لا يرثني إلا ابنة لي، أفترى أن أتصدق بنصف مالي؟ قال لا، إلى أن قال بثلث مالي، قال الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فدل على أن الوصية لأكثر من الثلث لا تصح. نعم. الشرط الثاني أن لا تكون لوارث، الوصية لا تصح للوارث ولو بشيء يسير، لا تصح للوارث بشيء ولو يسيرا، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، الوارث يكفيه ميراثه لا يزاد على ما فرض الله له. نعم.
ومن الوارث من الجنة الواقع
هذا الرجل اعتق كل ما وراءه ستة أعبد، ستة رقاء في مرضه، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وجزأهم ثلاثة أجزاء، اثنين اثنين اثنين، ثم أقرع بينهم، خرجت القرعة على اثنين منهم فأعتقهم والبقية ردهم إلى الورثة، دل على أن الوصية لا تنفذ إلا بالثلث. نعم. في حالة الخطر لا يأمن الموت، فجعل كالميت، أعطي أحكام الميت. نعم.
الثاني أن الفرضية تجمع في بعض العديد
بسرعة. نعم. يعني مما يدل على هذا الحديث أن الحرية، أن الحرية تكون لبعض هؤلاء لكن لا بعينه، فالقرعة تميز، القرعة تميز الأشياء المشتبهة، إذا اشتبهت أشياء فإن القرعة تميز. نعم. لصار له جملة من العبيد واعتق واحد منهم، قال واحد من عبيدي عتيق، فهذا لا يخص واحدا منهم، كلهم محتمل أنه قصده، فيقرع بينهم ومن خرجت له القرعة فإنه يعتق. لأن القرعة تميز المشتبهات. نعم. وأيضا فيها عدل، فيها عدل. نعم. ها؟ لا، السراية في العبد الواحد ما تكون اثنين في عبيد. نعم.
وأنه ما قد قبل تعليم
محرم إلا للقرآن
الذي فَلَيْنَّا إِنَّا
فَعْتَقَ كُلَّ
سُعْتَقَ كُلَّ وَكِنَا إِلَّا وَكَانَ